أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام بالمسألة 21 في إيجاب اللواط إذا تزوج امرأتان ولاط بأخيها أو ابنها، هل أن هذا اللواط يرفع الحلية الشأنية؟ الحلية الفعلية ما يرفعها، لأنه خصص الدليل بأن الحرام لا يفسد الحلال، ولكن هل يرفع الحلية الشأنية التي معناها أنه لو تزوجها ولاط بأخيها أو ابنها مثلا وطلقها، فبعد الطلاق وانتهاء العدة له أن يتزوجها؟ هذا معناه إذا له أن يتزوجها عن الحلية الشأنية موجودة، أو ليس له أن يتزوجها ومعناه أن الحلية الشأنية مرتفعة وتكون محلها الحرمة. تقدم أمس أن صاحب الرياض قدس الله نفسه ذهب إلى رفع الحرمة الشأنية بالعمل السابق. صحيح أنه إذا لاط بأخي زوجته وزوجته في حباله لا تحرم عليه، لكن إذا طلقها وانتهت العدة ليس له أن يتزوجها، تحرم عليه. وذهب آخرون كما قلنا أمس إلى عدم الرفع، منهم صاحب الجواهر قدس الله نفسه، واستدل على ذلك بالاستصحاب. قال صاحب الجواهر: كما أن الأحواط عدم تجديد العقد لو طلق أحوط، إذا هذا الأحوط لحق بالأقوى الجواز التزويج يصير احتياط استحبابي، واضح. كما أن الأحوط عدم تجديد العقد لو طلق بعد الإيقاب، بل مال بعض الأفاضل وهو سيد الرياض إلى عدم جواز تزويجها بعد الطلاق. احنا نقول أحوط، لكن بعضهم لقال حرام تزويجها بعد الطلاق وهو سيد الرياض، بعض الأفاضل يريد به سيد الرياض، لكن يقوى الجواز. فالاحتياط المتقدم ملحوق بالأقوى الجواز، الاحتياط استحبابي. ليش يقوى الجواز؟ يجوز له أن يتزوجها بعد أن يطلقها وتنتهي العدة، للاستصحاب الذي لا يقدح في جريانه انقطاع ذلك النكاح بالطلاق. هذا النكاح الذي كان، وكان قد وطأ زوج أخا زوجته أو ابن زوجته، هذا النكاح الذي كان وطلق وانتهت العدة، ارتفع هذا النكاح الذي كان موجود، شو استصحب؟ يقول لا، مو هذا الاستصحاب مرادي، يعني مو مرادي الاستصحاب الفعلي بالنسبة إلى الزوجية الفعلية، للاستصحاب الذي لا يقدح في جريانه انقطاع ذلك النكاح بالطلاق. شنو كم استصحاب عندنا؟ الجواهر جزء 29 صفحة 449. اجي السيد الحكيم قدس الله نفسه اشكل على صاحب الجواهر، طبعا قبل السيد الأستاذ، السيد الأستاذ في بحثه متأخر عن السيد الحكيم. قال وناقش، حيث قال سيد الحكيم: وفي الجواهر يقوى الجواز للاستصحاب، بعد ما كمل العبارة، ويقوى الجواز للاستصحاب وفيه، أن الاستصحاب أن استصحاب الحل الفعلي الذي هو المنجز لا مجال له، لا مجال له للحرمة بالطلاق. وهذا الحل كان ارتفع هذا الحل بيش بالطلاق وانتهاء العدة، فما يمكن الاستصحاب التنجيزي. وبلي هو صاحب الجوار قال أنه مو هذا الاستصحاب الذي ترتفع حليته بالطلاق، لكن ما كملت العبارة أنت. فالاستصحاب الذي هو مراد لصاحب الجواهر، ولذا سيد الخوي رحمة الله عليه يأتينا الآن يقول مراد صاحب الجواهر من الاستصحاب الاستصحاب التعليقي والاستصحاب التنجيزي، لأنه ظاهر عبارة هذا يقول لا الاستصحاب الذي ترتفع حليته بالطلاق. المقصود أن سيد الحكيم يكمل عبارته يقول والاستصحاب التعليقي لا يقين سابق بمراده بمؤداه. يقين سابق ما عدنا بأنه هذه يحرم الزواج بها حتى نستصحب. فإذا الاستصحاب التنجيزي ارتفع بالطلاق الحلية، اليقين السابق ارتفع، الاستصحاب التعليقي هم يقين سابق ماكو بي. إذا يقين سابق ماكو بي شلون نستصحب؟ كون يقين سابق وشك لاحق، يقين سابق ماكو بي. بل سيد الحكيم يترقى ويقول مقتضى أنه بالطلاق ترتفع الحلية بعد الطلاق خب لا تحل إلا بعقد. خب إذا عقد تحل إليه يولا نشك. إذا كان ذاك اللواط يقتضي رفع الحلية الشأنية لا، إذا ما يقتضي رفع الحلية الشأنية إي نعم نشك أنه يؤثر هذا العقد أو لا يؤثر. استصحاب الحرمة يقول أنه لا يؤثر العقد. فإذا تريد استصحاب يجري هو استصحاب الحرمة مو استصحاب الحلية. بل مقتضى استصحاب عدم ترتب الأثر على العقد هو الحرمة. هذا واحد. هسه احنا خلينا نشوف اكو عندنا دليل قبل استصحاب صاحب الجواهر الذي هو الاستصحاب التعليقي، أو قبل استصحاب السيد الحكيم الذي هو يقول أنه استصحاب حرمة الزوجة وعدم ترتب الأثر على العقد الذي يكون بعد الطلاق. أكو عندنا قبل هن شيء؟ طبعا إذا أكو عندنا قبل شيء مقدمات على الاستصحاب. السيد الحكيم رحمة الله عليه يقول لا مجال للاستصحاب، تنجيزي كان تعليقي كان، استصحاب الذي احنا نقوله وهو استصحاب الحرمة كلهن ما إلهن محل. ليش؟ لأنه أخو عندنا إطلاق في المقام، من أوقب غلاما حرمت عليه بنته أمه أخته بالأولوية مطلق. قبل الزواج كان يحرم الزواج، أثناء الزواج هم مقتضى إطلاقية أنه يحرم الزواج، لكنه خرجنا عنه للحرام لا يفسد الحلال. بعد الطلاق هم أهم الحرمة موجودة، فإطلاق من أوقب غلاما موجود بعد الطلاق، تحرم عليه بنته وأمه وأخته بالأولوية. إذا أكو عندنا إطلاق شنو معنى أنه نرجع للاستصحاب؟ سواء كان استصحاب الحل التنجيزي أو استصحاب الحل التعليقي أو استصحاب الحرمة الذي إحنا نقولها. هذا السيد الحكيم نفسه. مع أن الاستصحاب لا مجال له مع إطلاق الأدلة، وهي إطلاق الأدلة خرجنا عنها وين؟ في الحلية الفعلية. لوجود الدليل. هو الحلية الشعنية ما عندنا دليل نخرج به عن إطلاقات الحرمة. هذا كلام السيد الحكيم رحمة الله عليه في المستمسك جزء 14 صفحة 164 طبع مطبعة الآداب. السيد الخوي رحمة الله عليه اجي قال واستدل على ذلك، استدل على ذلك صاحب الجواهر بالاستصحاب، والظاهر أنه إنما يريد بالاستصحاب جواز التزويج بهذه المرأة قبل الطلاق جوازا تعليقيا، ما يريد الاستصحاب المنجز. فقط يريد صحيح طبعا عبارة الظاهرة، لأنه يصرح بأنه الاستصحاب الذي لا يقدح في جريانه انقطاع ذلك بالطلاق، والظاهر أنه إنما يريد، طبعا هذا حينما يقول إنما يريد به الاستصحاب التعليق عند نظر إلى كلام من؟ إلى كلام السيد الحكيم الذي يقول إن كان الاستصحاب تعليق تنجيزي فقد ارتفع اليقين السابق بالطلاق، وإذا تعليقي ففيه كذا. مراد السيد الحكيم يقول مراد صاحب الجواهر الاستصحاب التعليقي، بمعنى والظاهر أنه إنما يريد بالاستصحاب جواز التزويج بهذه المرأة قبل الطلاق جوازا تعليقيا. يعني شنو جواز تعليقي؟ بمعنى أنه بعد التزويج بالمرأة وقبل تحقق اللواط بابنها أو أخيها أو أبيها كان يجوز له أن يطلقها ويتزوج بها ثانيا بعد الطلاق وانتهاء العدة، ونشك في ارتفاع هذا الحكم بهذا العمل فيستصحب بقاؤه. نشك ركيك وقت الذي تحقق الطلاق جد الاستصحاب. وفيه سيد الخوي يقول أن هذا الاستصحاب تعليقي، والاستصحاب التعليقي لا نقول بجريانه. بس لا نقول بجريانه ليش؟ لأنه إحنا نقول لا يجري الاستصحاب في الأحكام الكلية تنجيزية، لأن استصحاب عدم الجعل فيها يعارض باستصحاب المجعول كل الأحكام، إنما نقول بجريان الاستصحاب في الموضوعات. وهنا أيضا الاستصحاب في الموضوع أيضا لا يجري. ليش استصحاب هنا في الموضوع لا يجري؟ يقول لأن الموضوع الذي يراد استصحابه ليس هو إلا العصير العنبي إذا غلى، العصير العنبي، فكون نتحفظ على الموضوع. إذا صار العصير عصير زبيبي ليس هو نفس الموضوع، ولذا لا يجري الاستصحاب. يعني يقين سابق ما عدنا مثل ما يقول السيد الحكيم. هسا وهذا الاستصحاب التعليقي لا يصح عندنا، وفصلنا الكلام فيه في المباحث الأصولية. مباحث الأصولية احنا ذكرناها وذكرنا أنه ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه في موسوعة الإمام الخوئي جزء 48 صفحة 161 الذي راجع حمات لا بأس به. يجي السيد الخوي رحمة الله عليه، طبعا هذا الجواب أجاب السيد الحكيم عن الاستصحاب التعليقي إذا كان مراد صاحب الجواهر الاستصحاب التعليقي. الجواب الثاني الذي السيد الحكيم أجابه قال بأنه لا مجال لجريان الاستصحاب تنجيزي كان يو تعليقي يو استصحاب الحرمة الذي احنا نقوله. ليش؟ لأنه عندنا إطلاقات أدلة من أوقب غلاما حرمت عليه أمه وأخته وبنته بالأولوية، الذي هو يشمل ما قبل الزواج وما بعد الزواج وما بعد الطلاق. ما بعد الزواج قبل الطلاق خرجنا عنه، بقيت الحرمة الذي كانت قبل العقد لأمه وأخته وبنته، والحرمة الذي تكون بعد الطلاق باقية. إذا بقي عندنا إطلاقات شلون يصح لنا التمسك بالاستصحاب؟ دليل لفظي هذا من إذا السيد الخوي يقول وعلى تقدير تنزل وجريان الاستصحاب فلا يجوز التمسك بالاستصحاب مع إطلاق الدليل. يا دليل معتبرتين المتقدمتين التي تقول بأنه من أوقب غلاما أو لعب بغلامين عبث بغلامين حرمت عليه بنته أخته وأمه، وقلنا بنته أيضا بالأولوية. احنا رفعنا اليد عن اطلاق هذا الدليل في خصوص ما اذا تزوج بها وقبل ان يطلقها. يبقى قبل الزواج بها محرم وبعد الطلاق ايضا محرم، فترتفع ايضا الحلية الشأنية بمقتضى اطلاق الدليل. وإطلاق المعتبرتين المتقدمين يشمل ذلك جزمان، ومقتضاه رفع الحلية الفعلية والشأنية الأولية. الفعلية رفعنا اليد عنها ليش؟ لمعتبرة ابن المثنى تبقى الحرمة الشأنية داخلة تحت الإطلاق. فإذا أدنى دليل لفظي يقول الزواج بها بعد الطلاق محرم، نجري استصحاب؟ جواب لا. إذن فالتفصيل بين ما قبل الطلاق فلا ترتفع الزوجية ولا ترتفع الحلية الفعلية، وما بعد الطلاق فترتفع الحلية الشأنية الأولية هو الصحيح. يبقى عندنا فرشي أخو عندنا دليل يدل على رفع على أن الحلية الشأنية أيضا مخصصة مثل ما الحلية الفعلية مخصصة. يوم ما عدنا دليل شون الحلية الفعلية خصصناها بإطلاق المعتبرتين يحرم إلا فيما إذا كانت الزوجة له زوجة بالفعل. ليش؟ لأن الحرام لا يفسد الحلال، يعني ما يبطل النكاح لا يفسد النكاح. أخو عندنا دليل آخر اللي بحيث هذا الدليل الآخر هم يشمل الحلية الفعلية أنه ما ترتفع والحلية الشأنية أيضا ما ترتفع. عندنا يوم ما عدنا طبعا صاحب الجوهر ذكر فقط الاستصحاب، دول هم جواب على أجابه. هل عندنا دليل آخر؟ يوم ما عندنا دليل آخر. هذا عندنا دليل آخر، يوم عندنا دليل آخر يأتي غدا تكملة للجهة السادسة. الآن ندخل بيش بالجهة السابعة. الجهة السابعة هي أنه من وطأ غلاما، من أوقب بغلام، من لاط بغلام حرمت عليه أم الغلام وأخت الغلام وبنت الغلام بالأولوية. أم الغلام يمكن أن تكون الغلام عند أمي، أخت الغلام يمكن أن تكون عند أختي، بنت الغلام هم يمكن أن تكون عند أختي، أم يمكن أن تكون أم الذي ولدته أم نسبية. ظهر الدليل أنه وقت يقول حرمت عليه أمه يعني أمه النسبية، أخته يعني أخته النسبية التي ولدها أبوه أو أبوه وأمه، بنته همات بنته النسبية الذي هو أولدها. الجهة السابعة يقول ماكو فرق في حرمة الأم على اللائد سواء كانت الأم نسبية أو كانت الأم رضاعية. هذا الغلام باب الاتفاق أمه ولدته، لكن الذي رضعته امرأة أخرى فصارت عنده أم نسبية أم رضاعية، اثنين محرمات على اللات. وكذلك أخته عند أخت نسبية وعند أخت رضع وياها من أمها، فهي أخته شنو من الرضاع، هذه همة محرمة، مو بس أخته النسبية محرمة على اللات. وكذلك بنته يمكن أن تكون بنته بنت نسبية ويمكن أن تكون بنته بنت رضاعية عند بنت نسبية، وجابت همات زوجته، فالبنية أرضعتها، صارت هاي بنته رضاعية لأنه صاحب اللبن هو. اثنين محرمات على اللائق، البنت النسبية والبنت الرضاعية لا فرق في ذلك. والأم الرضاعية كالنسبية تحرم على اللائق، وكذا الأخت والبنت أيضا الرضاعيات يحرمن كالنسبيات لا فرق في ذلك. العلامة رحمة الله عليه في القواعد جزء 2 صفحة 15 قال أنه الروايات الذي تقول من أوقب غلاما حرمت عليه بنته، حرمت عليه أمه وأخته، ظهر في النسبيات، هذين المحرمات. فشلون نجي نحكم بحرمة الرضاعيات أيضا؟ لا عموم للدليل الذي يقول حرمت أمه وبنته، لا عموم له للنسبيات والرضاعيات معا. وإذا جماعة يتم يستغربون من عنده يقول له إحنا ما نقول بأنه تحرم الأم الرضاعية والأخت الرضاعية لإطلاق الدليل. طبعا الدليل ما به إطلاق، بلا كلام مختص بالنسبيات، لكن عنده دليل آخر وهو أنه الرضاع نزل منزلة النسب، كل ما يكون في النسب يكون في الرضاع. الرضاع لحمة كلحمة النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ذني دليلين ينزل من الرضاع منزلة النسب، فيكفينا تحريم الأم النسبية، والأم الرضاعية محكومة بأحكام الأم النسبية، يكفينا تحريم البنت الرضاعية، يكفينا تحريم الأخت الرضاعية، والبنت والأخت الرضاعية النسبيات، والأخت والبنت الرضاعيات نزلنا منزلة النسبيات. ما حد يقول بأنه إطلاق الدليل شامل للرضاعيات، لا، دليل التنزيل هو كافي في شمول الحكم للرضاعيات أيضا. ولذا يقولون هذا غريب الإشكال من العلامة رحمة الله عليه، وإن كان تعليله صحيحا، تعليله أنه الدليل الذي دل على حرمة الأم دل على حرمة النسبية، بل صحيح. ونحن لا نقول بأنه الدليل هو عام، فإن الظاهر من الروايات أن الأم والأخت والبنت النسبيات هن المحرمات المقتضى حرمت عليه أمه، ولا تعم الرضاعيات كما تقول، إلا أننا لا نقول بشمول الروايات للرضاعيات بعد ظهورها كما هو الصحيح وكما أنت تقول في النسبيات، بل نقول بالشمول للأم الرضاعية، بنت الرضاعية، الأخت الرضاعية، لأجل الدليل الذي نزل الرضاعة منزلة النسب، كما في عدة روايات يقول فيها معتبرة بريد العجلي عن أبي عبد الله في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أو الرضاع لحمة كلحمة النسب، وما شابه ذلك من الروايات. الوسائل جزء 20 صفحة 371 باب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع. يأتي إلى الجهة الثامنة من جهات البحث في هذه المسألة، وهي أن هذا الوطء الذي وطأ فيه الغلام الذي أوجب حرمة بنته أمه أخته على الواطئ، أكو فرق بين الوطء الذي يكون عن علم وعمد واختيار أو لا؟ فقط الذي يكون عن عمد وعن علم وعمد. أما إذا كان مكره أيضا الحكم مثلا يترتب، إذا كان مشتبه هم الحكم يترتب أو لا، على المكره وعلى المشتبه لا يترتب الحكمان. الجهة الثامنة الماتن يقول لا فرق في حلمة المذكورات على الواطئ، بينما إذا كان الوطء عن علم وعمد واختيار أو كان عن إكراه أو كان عن اشتباه، كل ذلك يقتضي تحريم الأم والأخت والبنت، لا فرق في ذلك. تخيل أن هذا امرأته فوطأها اشتبه أو أكره، إذا ما تفعل نقتلك ما شابه ذلك. هذا الذي ذكره الماتينسي الخوئي رحمة الله عليه يناقش فيه بمناقشة، وهي أنه الممنوع في الروايات الظاهر أنه خصوص اللواط الذي يكون عن علم وعمد، وأما إذا كان عن اشتباه ولم يكن ملتفتا إلى أن هذا غلام وليس امرأته فالفعل الصادر منه لا يشمله قوله عليه السلام لعب بغلام أو عبث بغلام. شنو يعني هذا مناقشة السيد الخوي لا يشمله؟ طبعا احنا هاي المناقشة خلاف الوجدان، لعب بغلام يعني شنو؟ لعب بغلام، عبث بغلام يعني شنو؟ يعني وطأه، هذا إن سخبه يعني إن أدخله حرمت عليه أمه وبنته وأخته. هو هذا الفعل سواء كان عن علم وعن أو كان عن اشتباه يصدق عبث بغلام، ليش لا يشمله عبث بغلام لا يشمله لعب بغلام؟ هاي المناقشة اللي يناقش بها السيد الخوئي رحمة الله عليه غير مقبولة. واقعا يصدق عليه لعب بغلام، غاية ما في عن اشتباه مو عن عمد وحن، عن اشتباه بلا زوجته بالأخر لعب به عبث به، شنو لا يشمله؟ يشمله. أكمل احنا نخلص بعد دقيقتين. وأما لو كان مشتبها، سيد الخوي يقول ولم يكن ملتفتا إلى أن هذا غلام تخيل أنه امرأته فلم يصدر منه هذا الفعل عن علم وعن بل صدر عن اشتباه فلا يشمله قوله عليه السلام لعب بغلام أو عبث بغلام، بل في فرض الإكراه يصدق أنه لعب بغلام. ماكو فرق بين فرض الإكراه وبين فرض الاشتباه وبين فرض الاختيار، كله لعب بغلام. لكن مع ذلك نقول أنه إذا كان الوطء عن شبهتين أو كان عن إكراه لا يلحقه حكم التحريم مع أنه لعب وعبث. ليش لا يشمله حكم التحريم؟ لما يأتينا غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. تفضل.